بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. وتقدم الدليل على هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة، بقي الدليل من عمل الصالح. ونبه بين قوسين، غدا إن شاء الله في القواعد الفقهية بعد العشاء، نحن بفضل الله انتهينا من الفرائض، فتكون يوم الاثنين بعد العشاء في القواعد الفقهية، يعني بكرة إن شاء الله في درس إن شاء الله. نعم، نتابع في القراءة.
قال شيخنا رحمه الله له ولوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين: وأما دليله من عمل الصحابة قد جاء عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيره رضي الله عنهم عن العمل بالقرائن الظاهرة. قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزية: قد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الصحابة، والصحابة معه رضي الله عنهم، برجل المرأة التي ظهر بها الحمل ولا زوج لها ولا سيد. وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايتين اعتمادا على القرينة الظاهرة. وحكم عمر بن مسعود رضي الله عنهما: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد برائحة الخمر من فيه الرجل أو قيئه خمرا، اعتمادا على القرينة الظاهرة. لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، هذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة. انتهى المراد منه.
قال رحمه الله: إذا وجد المال المسروق، احتاج إلى توضيح هذا الأخير. إذا وجد المال المسروق مع شخص متهم، أي ليس له سيرة حسنة، رجل معروف سيرته سيئة، وجدنا عنده المال، فهذا قرينة قوية على أنه هو الذي سرق. يقول رحمه الله: هذه القرينة وهو وجود المال المسروق عنده، يقول أقوى من البينة والإقرار. البينة شهود، يعني يأتي شخصان يشهدان أن هذا الرجل سرق، هذه بينة. الإقرار أن يقر هو بسرقة. طب كيف أقوى، كيف أن هذه القرينة أقوى؟ يقول: فإنهما، أي البينة والإقرار، خبران صحيح، شهود يخبرون بالسرقة أو هو يقر بها، إذن هذا خبر وهذا خبر، وهذه الأخبار يتطرق إليهما الصدق والكذب. البينة قد تكذب، هؤلاء الشهود قد يكذبون، قد يهمون، وهو كذلك أيضا نفسه قد يقر ويكذب، لكن يقول وجود المال معه هذا ما في كذب، نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، لا كذب ولا غيره، يعني هذا معنى كلامه رحمه الله. ولا شك هنا عمل بالقرائن، بل هنا رحمه الله جعل القرينة أقوى من البينة، سبحان الله. نعم، وأما دليل من المعقول.
وأما دليله من المعقول، فقال ابن القيم تكميلا لكلامه السابق: وهل يشك أحد رأى قتيلا يتشحق في دمه فآخر قائم على رأسه بالسكين أنه قتله، ولا سيما إذا عرف بعداوته له. ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف 50 يمينا أن ذلك الرجل قتله. ثم قال مالك: وأحمد يقتل به. قال الشافعي: يقضى عليه بديته،
أي هذا في القسامة، يعني هل القسامة موجبة للحد للقتل أم للدية كما حكاه رحمه الله. نعم.
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادة، وآخر غالبا قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف. انتهى. فهذه جملة من أدلة جمهور العلماء القائلين بشرعية العمل بالقرائن، وبقيت لهم أدلة أخرى تركتها خشية الطول. وقد ذهب بعض العلماء إلى إبطال العمل بالقرائن، ولكنه قول ضعيف موجود لا ينهض أمام أدلة الجمهور. بل قال العلامة ابن القيم: من أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق. انتهى. قلت: ومن القرائن الظاهرة التي تعتبر فرعا من فروع قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطلة يقول مقام أن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف وكتبتها إذا توسعوا في الأموال وبنوا الأماكن وتعاطوا أنواع المال كان ذلك دليلا على خيانتهم الباطنة، فللحاكم حينئذ مصادرتهم بأخذ الأموال وعدهم. فإن عرف خيانة أرباب أصحاب الأوقاف في وقت معين رد المال إليه، وإلا وضعه في بيت المال.
يعني لاحظ الآن، يأخذ المال ويعزله. والمؤسف اليوم قد يعزل يفصل ولكن لا يؤخذ منه المال، هذا يشجع غيره على السرقة وعلى النهب من المال العام. هذا مؤسف، يعني يعزل يفصل أو يطلب منه الاستقالة. طب هذه الأموال التي أخذها وهذه الملايين التي معه سرقها يجب أن ترد. هذا شيء عجيب. كم من شخص سرق من أموال الدولة ثم كانت العقوبة الفصل، يفصل من الوظيفة. طيب وهذه الأموال؟ ثم أصبح هذا الرجل من أثرياء البلد ومن أغنى الناس مالا بسبب خيانته وسرقته هذه، والواجب أن يرد. كان يكون قاضيا مثلا، أو كان يكون كاتب عدل مثلا، أو كان يكون مديرا لمصلحة عليها أموال، أو مديرا للمالية في إدارة معينة أو في قسم معين. وهؤلاء طبعا عندهم العقود وعندهم الأموال، ويكتبون عقودا وهمية أو يفعلون أشياء ويتلعبون، ثم تكثر أموالهم ويتوسعون في الثراء. ومعلوم أنه لا مصدر إلا الخيانة السرقة، هذا ما في مصدر. وكم من شخص كان موظفا بين قوسين بلغة العامة منتفا، تنتيف طار لما تنتفه يعني ليس له ريش، ثم أصبح بعد أن تولى منصبا يستطيع فيه أن يأخذ وأن يتصرف الأموال في أموال عامة، أصبح صاحب أملاك وصاحب عقارات وصاحب ثراء ومن التجار ومن أصحاب رؤوس الأموال. من أين هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كشفت سرقته، إيش العقوبة؟ يفصل. وأحيانا يكرمونه، يعني يقول له قدم استقالة ما شاء الله، هذا ينبغي أن يرمى في السجن، هذا سارق قد قدم استقالة. طب هذه الأموال التي عنده لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنه إن سلم منها في الدنيا لم يسلم منها في الآخرة، نسأل الله العافية، ولكنهم لا يعقلون. نعم.
نقل هذا الفرع الشيخ أحمد الزرقى عن الدر المختار ثم قال: فلينظر إلى عدالة هذا الشرع المطهر وحزمه وضبطه وسياسته الكافية الكافلة لسعادة الأمة. ونقله عن ابن الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقى وقال تعليقا عليه: وهذا ما يعبر عنه المعاصرون اليوم بقاعدة من أين لك هذا، ويطالبون بسن قوانين تسبغه بعد أن أصبح كثيرون من رجال الحكم والموظفين وبعد أن أصبح كثيرون من رجال الحكم والموظفين على غنى واسع جديد لا يعرف له مصدر عندهم سوى الخيانة واستغلال الوظيفة، وقد كان في هذه المبادئ والأحكام الشرعية العلاج الشرعي المطلوب. انتهى.
والعلاج الشرعي المطلوب. انتهى. صحيح. ولكن مع الأسف الله المستعان على كثرة الفساد الذي ضيع الحقوق وذهب بتلك الأموال التي يملك للناس للمسلمين يأخذها هؤلاء، نسأل الله العافية. إن أقواما يتخوضون في مال الله، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم؟ لهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة. يتخوضون في مال الله، يعني في الأموال العامة، يتصرف فيها ويأخذ منها ما شاء. نعم، نتابع في القراءة.
ومن الأقوال المذكورة عن الأئمة قول السلفية الأثرية، قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لها ارتباط وثيق بقاعدة الباب، بل هي أحد فروعها، بين أنها من الفقه الأكبر، وهي قوله: من ستر عنا بدعته
لم تخف علينا،
لم تخف علينا ألفته.
يعني معنى الكلمة من ستر عنا بدعته، لأن بعض المبتدعة يصانع أهل السنة ويخادعهم ويظهر لهم أنه سني، ولكن حتى لكن نحن إذا كان الأمر كذلك، المعيار عندنا ما هو؟ الصحبة، الصحبة والمخادنة، الخلة. شوف هذا الرجل مع من يمشي، من يصاحب، عمن يتلقى، من شيوخه، لمن يقرأ، ما هي الكتب التي يقرأ فيها، ما هي الأشرطة التي يستمعها، مثلا ما هي المواقع، الآن نتكلم بلغة العصر، ما هي المواقع التي يشارك فيها، المواقع الإلكترونية في شبكة المعلومات الإنترنت التي يكتب فيها وهو عضو مسجل فيها. بهذا نختبره. فهو إن أظهر السنة ولكنه شيوخه من البدعيين، أصحابه من الحزبيين، المواقع التي يشارك فيها ويسجل فيها مواقع البدعيين، إذن مستحيل أن يكون هذا أن يكون سنيا، لأن الطيور على أشباهها تقع، وكما جاء في الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. وكما جاء في الحديث: المرء على دين خليله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستشهد وكان يعجب بقول الشاعر: وكل قرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، وسل عن قرينه، لأنه سوف يكون على أخلاق قرينه، هذا معروف. وبذلك نختبر هؤلاء الناس. أحيانا بعض الناس من المشايخ مثلا أو من الدكاترة أو من الدعاة لا يكون معروفا، ما هو اتجاهه، ما هو منهجه، فعلا يكون محيرا، كيف نكشفه؟ الحزبيون أحيانا ماذا يفعلون؟ يظهرون بيانات، بيان حول المقاطعة، بيان حول كذا، ثم يوقعون عليهم، يوقعون عليه، يوقعون بالعشرات، بيان في موقف هم ينظرون لأنفسهم إلى أنهم هم الذين يمثلون الأمة ويمثلون الشعوب الإسلامية، وأن كبار العلماء وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة والجهات العلمية الكبرى لا تمثل، هم الذين يمثلون. لذلك تجد من غبائهم أنهم يكونون في بلد كالسعودية مثلا فيها العلماء الكبار ويصدرون البيانات العامة ويوقعون عليها. طيب بلد فيها علماء كبار، احترموا هؤلاء العلماء الكبار، احترموا السلطة الشرعية الموجودة في البلد، نسأل الله السلامة والعافية. فهم إذا أصدروا بيانا من بياناتهم في قضية ما مثلا، هذا المتستر نكشفه بتوقيعه معه، هذا الذي أنا أستفيد، هذا يوقع فلان وفلان وفلان، فمعروفين هؤلاء كلهم معروفون. لكن لما أرى هذا الشخص المتستر هذا، لما أرى قد وضع توقيعه وإمضاءه معهم، أعرف أنه على دينهم وعلى منهجهم، ولو كان سنيا أو سلفيا ما رضي أن يحشر اسمه وتوقيعه وإمضاءه مع هؤلاء، أليس كذلك؟ هذا واضح. إذن كلمة الأوزاعي هذه تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب. أنا لا يمكن ولا يمكن أن أتفهم أن شخصا سلفيا لا يقرأ إلا لسيد قطب ومحمد الغزالي وحسن الترابي ويوسف القرضاوي، ما يمكن، مستحيل أن يكون سلفيا وهؤلاء شيوخه وهؤلاء من يقرأ له مثلا. والأمثلة كثيرة، لا يمكن أن تجتمع السنة مع البدعة، وهو وإن أخفى بدعته وضلاله ومنهجه المنحرف لا يمكن أن تخفى علينا ألفته. والإمام الأوزاعي رحمه الله عبر بتعبير لطيف بليغ، لم يقل لم تخفى علينا صحبته، لا، ألفته. يعني ماذا يألف هذا الرجل؟ هل هو يألف مثلا حلقات العلم السلفية أم حلقات العلم الإخوانية والتبليغية؟ هل هو يألف الأماكن التي فيها أهل السنة أو الأماكن التي فيها البدعة؟ هل هو يألف الدروس العلمية المسجلة المفيدة، ولا يألف الأناشيد؟ يألف الأناشيد. ألفته بذلك نكشف. قلت هنا فتأمل في هذه الكلمة كيف وضعت لك معيار الكشف عن المتسترين بالسنة وهم في حقيقة أمرهم مبتدعة، فهم وإن أخفوا عن أهل الحق بدعتهم فليس تخفى ألفتهم، فالطيور على أشكالها تقع. فكلمة الإمام الأوزاعي هذه فرع عظيم من فروع القاعدة، ينبغي تدبره والتأمل فيه. ثم قال الناظم: وكل فعل من مريد قادر يضاف للفاعل دون الآمر. القاعدة في هذا البيت: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا. إذا زيد أمر عمرا أن يسرق المال، لمن نضيف السرقة؟ إلى عمرو السارق، إلى الفاعل وليس إلى الآمر، إلا إذا كان مجبرا مكرها، لأن الفعل دائما في الأصل أنه يضاف إلى المباشر وليس إلى المتسبب. نعم، نسمع الشرح لهذه القاعدة.
ووجه هذه القاعدة أن الأصل فيما يفعل الإنسان والمكلف المختار أن يضاف هذا الفعل إليه وهو المسؤول عنه، إذا كان مجبرا فلا تبعة عليه ولا يضاف الفعل إليه، لأنه يكون حينئذ كالآلة. فلو أمر شخص آخر بإتلاف مال غيره أو بحق حفة في الطريق العام وقع فيها إنسان أو حيوان، أو أمره بقتل أو سرقة أو اغتصاب ففعل المأمور ذلك، كان المأمور هو المسؤول الضامن، لأنه هو الفاعل دون الآخر ما لم يكن مجبرا كما سبق. ومثل الإجبار في الحكم التغرير، كما لو قال شخص لآخر: احفر لي في هذا الجدار أو في جداري، وكان الجدار بغيره والمأمور لا يعلم، فإنه يضمن ويرجع على الآمر، بخلاف ما لو قال له: احفر في هذا الجدار، فإنه لا تغرير فيه والضمان على المأمور، إلا إذا كان الآمر ساكنا في الدار، ويكون عندئذ تغريرا أيضا، لأن سكناه قرينة توهم المأمور أن الدار للآمر.
طب لماذا إذا قال له: احفر لي في هذا الجدار لا يكون تغريرا؟ لأنه إذا قال: احفر لي في هذا الجدار، ينبغي بل يجب على هذا المأمور أن يستفسر: هذا الجدار لمن؟ أليس كذلك؟ وهناك قاعدة قانونية احنا كنا ذكرناها، يقولون: القانون لا يحمي المغفلين. هذا صحيح، وكذلك الشرع لا يحمي المغفل. يعني هو قال: هل أنت يعني يأتيك شخص ويعطيك مثلا آلة يقول لك: احفر في هذا الجدار، تحفر مباشرة؟ سبحان الله، إلا إذا كان الإنسان مجنون ممكن، لابد أن لكن لو قال لك: احفر في جداري، هذا تغريب. لو قال: احفر في هذا الجدار هو ساكن في هذا البيت، أيضا تغرير. لكن لو قال: احفر في الجدار فقط، لا. نعم، ويستثنى من القاعدة
أمر السلطان لأحد الرعية، فإنه في حكم الإكراه، وأمر الأب لولده وأمر السيد لعبده وأشباه ذلك. فالضمان هنا على الآمر دون الفاعل. والضابط لهذه المسألة أن كل موضع يصح فيه الأمر كالمواضع السابقة فالضمان على الآمر، وكل موضع لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر. ويستثنى أيضا كما تدل عليه الفروع الفقهية بأن لا يكون الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، وإلا كان الأمر عندئذ في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر وينفذ عليه تصرفه، كما لو أمره بقضاء دين على الآمر أو بالإنفاق عليه أو بناء داره فإن المأمور عندئذ يكون كوكيل للآمر يرجع على الآمر بما دفع أو أنفق. وفي كل موطن يضاف فيه الفعل إلى الآمر فإن الخصومة القضائية في الضمان،
يعني إذا أمره بشيء من مصلحته هو فيكون الضمان على من؟ على الآمر، كما لو قال له اقضي الدين عني بزيد وقضى هذا مسكين ما يدري قضى، من المسؤول حينئذ؟ الآمر دون الفاعل. لماذا؟ هو الذي يضمن لأنه أمره بشيء فيه مصلحة له، هذا المقصود. نعم. وفي كل موطن
يضاف فيه الفعل إلى الآمر فإن الخصومة القضائية في الضمان تكون مع المأمور، أي تقام الدعوة من المتضرر على المأمور لا على الآمر، فيضمن المأمور أولا لأنه المباشر ثم يرجع على الآمر إذا كان أمره معتبرا بأن كان عاقلا بالغا، أما إذا كان صغيرا أو غير عاقل فلا يرجع عليه.
نعم. يعني أمره مثلا أن يأخذ سيارة فلان، هذا ما صدق خبر كما يقال، أخذ السيارة، كانت السيارة مثلا شغالة أخذها وذهب تلفت السيارة. صاحب السيارة لو أراد أن يقيم دعوة قضائية ضد هؤلاء، ضد هؤلاء العابثين الذي أمر بأخذ السيارة والذي أخذها، على من يقيم الدعوة؟ هل يقيمها على الآمر أم على الفاعل؟ يقول هنا الدعوة هنا تقام على الفاعل لأنه مباشر. بعد ذلك إذا ضمن صاحب السيارة مثلا ودفع الفاعل الضمان، الفاعل بعد ذلك يرجع على من؟ الآمر. الفاعل يقيم دعوة قضائية على الآمر. نحن عندنا حصلت قضية هنا، خادمة اندونيسية قتلت طفلة قتلة شنيعة في حادثة مشهورة وضجت لها العالم، وهذه الخادمة كانت محرضة بمكالمات ورسائل عبر الجوال، محررة كان يحرضها أشخاص من اندونيسيا يحرضونها على القتل، حتى وقعت في هذه الجريمة الشنيعة والعياذ بالله وقتلت هذه الطفلة. الآن الدعوة القضائية أولياء الدم على من يقيمون الدعوة؟ على الخادمة، على القاتلة، ثم هذه القاتلة أو الجهة التي ترجع إليها تقيم الدعوة على من؟ على الآمر أو المحرض، على المحرض. لكن نحن أردنا أن نقيم الدعوة الآن في الخصومة في القضاء لا، تكون على المباشر على القاتل دون المحرض أو الآمر. وهذا طبعا بابه واسع، لأن العالم الآن هذا الدنيا العجيبة سبحان الله تكثر فيها العصابات والتنظيمات السرية والتنظيمات الإجرامية في السرقات وفي التجارة في المخدرات وفي التجارة الفاسدة، سبحان ما يسمى بالمافيا في كل بلد ولا سيما في تلك البلاد الأجنبية. وهناك طبعا عملاء لهذه العصابات وهذه التنظيمات السرية الرهيبة يباشرون القتل، يباشرون السرقة، يباشرون التهريب، يباشرون. وهناك طبعا لهم رؤساء يأمرون، فعند القضاء على من؟ على الفاعل، على الفاعل. طبعا القضاء العالمي الآن يعني موجود أنه يؤتى بالعصابة كلها وبرئيسها، وحتى فيما يعرف اليوم بجرائم الحرب، العقوبة الدولية تقع والمحكمة الدولية تقع على من؟ على رئيس الجيش أو على رئيس الدولة أو على رئيس الأركان أو على وزير الدفاع، يعني على من؟ على الآمر وليس على الجنود، على الأفراد. هذا لا بأس به، لأنه لماذا؟ لأن محاكمة وتتبع الأفراد هذا شيء متعذر، ولكن نحن إذا أردنا أن نعاقب أو أن نحاكم، نحاكم من؟ المسؤول الذي أمر هؤلاء الأفراد أو هؤلاء الجنود أو هذا الجيش بهذه الانتهاكات أو بهذه الجرائم. هذا لا بأس به. نحن قلنا أنه يعني في استثناءات، في استثناءات أن الفعل، أن العقوبة تقع على الآمر دون الفاعل، منها هذه، منها هذه جرائم الحرب يحاكم عليها من أمر بها وليس على من باشرها. لماذا؟ لأن الذين باشروها آلاف مؤلفة، جنود، جيش كامل، كيف نتتبع وكيف نحقق؟ لكن نحن نأخذ هذا المجرم، هذا الأكبر الذي أمرهم بهذا والذي أعطاهم الأوامر بتنفيذ القتل أو تنفيذ القصف أو تنفيذ الإجرام، هذا الذي عليه العالم يعني. وهذا ما في بس، هذا شيء جيد موافق للأصول. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.